اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم ترجم رحمه الله بقوله: باب صوم داود عليه السلام. وصومه هو صوم يوم وإفطار يوم، وهو الذي تقدم في الترجمة التي قبل هذه، لكنه كعادته رحمه الله يتفنن في التراجم وفي المغايرة بين الأسانيد وذكر اختلاف ألفاظ الروايات. وذكر حديث عبد الله بن عمرو وتقدم غير مرة، لكن رواه هنا عن آدم قال: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج حدثنا حبيب بن أبي ثابت الأسدي الأعور قال: سمعت أبا العباس المكي وهو السائب بن فروخ الأعمى، وكان شاعرا روى له الجماعة، وكان لا يتهم في حديثه لأن الشاعر قد يكذب، لكن أبا العباس ثقة فلا يضره الشعر. له في البخاري هذا الحديث وآخر في المغازي وثالث في الجهاد. قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل. فيه الإخبار بالأعمال إذا أمن المخبر الرياء على نفسه وأنه لا حرج. فقلت: ولكن الأصل أن الإنسان يستتر كما يحب أن يستر سيئاته، فليستر حسناته عن الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا، إلا ما لابد من ظهوره كصلاة الجماعة والزكاة أحيانا. قال: فقلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت، يعني غارت وضعف بصرها، هجمت له العين، ونفهت يعني تعبت وكلت له النفس، لا صام من صام الدهر. وهذا يقوي من قول من قال بمنع صيام الدهر ولو أفطر العيدين وأيام التشريق. والذين جوزوه قالوا: لا صام من صامه كله، وأما من أفطر العيدين فلم يصم الدهر. صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله، هذه جملة أيضا استدل بها المجوزون، لأنه جعل صيام الدهر غاية لأحسن العمل. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. وفيه المراجعة، مراجعة طالب العلم لشيخه إذا لم يستبل له الدليل، أو لإرادة طلب الكمال لا على سبيل الاعتراض منه رضي الله عنه. قال: فصم صوم داود عليه السلام وهو الشاهد، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني يستعين بيوم فطره على الجهاد في سبيل الله عز وجل.
قال: حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة رضي الله عنه قال: حدثني أبو المليح قال: دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال: أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قال: قلت يا رسول الله. قال: خمسة. قلت يا رسول الله. قال: سبعة. قلت يا رسول الله. قال: تسعة. قلت يا رسول الله. قال: إحدى عشرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما.
ثم عاد أيضا حديث عبد الله من طريق جديدة وبسياق جديد فيه فوائد جديدة. قال: حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي، واسط هي المدينة بناها الحجاج بالعراق. قال: حدثنا خالد بن عبد الله وهو الطحان واسطي أيضا عن خالد بن مهران الحذاء عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي قال: أخبرني أبو المليح وهو عامر بن أسامة الهذلي قال: دخلت مع أبيك، يكلم أبا قلابة وأبوه وزيد بن عمرو الجرمي، قال: دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو الصحابي فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي والذي ذكره هو عمرو بن العاص والده، فدخل علي فيه زيارة الفاضل المفضول. النبي صلى الله عليه وسلم لتواضعه زار عبد الله بن عمرو للاستفسار عن حال هذه. قال عبد الله: فألقيت له وسادة، يعني إكراما له ليجلس عليها، من أدم، والأدم هو الجلد، والأديم كل شيء جلده، كل شيء ظاهره جلده، هذا يسمى الأدم. قال: حشوها، يعني من الداخل، ليف، يعني ليف النخل. وفيه إشارة إلى ضيق عيشهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هذه هي وسادتهم. قال: فجلس على الأرض، يعني ترك الوسادة صلى الله عليه وسلم تواضعا منهم، وصارت الوسادة بيني وبينه. لم يحب صلى الله عليه وسلم أن يستأثر بالوسادة عن عبد الله بن عمر، فجعل الوسادة بينهما عليه الصلاة والسلام. فقال: أما يكفيك؟ هذه اللفظة والجملة لم تسبق في أي من الروايات، وإنما جاءت في رواية أبي قلابة عن أبي المليح هذه. فهذه فائدة لتعدد الروايات، لماذا لم تتقدم في الرواية الأخرى؟ كما ذكرنا من قبل، عبد الله بن عامر قد ينشط، هذه الحادثة التي حصلت لعبد الله بن عامر لا تنسى، هذا الموقف لا ينسى له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك أكثر التحديث به لأكثر من شخص، فكان ينشط أحيانا ويذكر بعض التفاصيل، وأحيانا يختصر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال عليه الصلاة والسلام: أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال: قلت يا رسول الله، يعني أطيق أكثر من ذلك كما في بعض الروايات. قال: 5. قلت يا رسول الله. قال: 7، أي ليالي. قلت يا رسول الله. قال: 9. قلت يا رسول الله. قال: 11. وجاء في بعض الروايات 5، 7، 9، يعني أيام، 11 يعني يوم، جاء هكذا في بعض النسخ. وفيه تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ولأصحابه، والإنكار على من شدد على نفسه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود، لا صوم فوقه في المشقة، ولا صوم فوقه في الأجر. فهو أشق كما تقدم النقل عن الترمذي رحمه الله في المجلس الماضي، أنه من أشق الصوم، لأن النفس إذا صامت الدهر اعتادت وسهل عليها، أما إذا صام وأفطر شق عليها. وهذا هو الشاهد، لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. بعض الشافعية الذين يجوزون صيام الدهر حملوا هذا النهي في قوله لا صوم فوق صوم الدهر على أنه خاص بعبد الله بن عمرو، وقالوا يلحق به من كان في معناه ممن يخشى أن يضيع الحقوق التي تجب عليه والفرائض من حقوق النفس أو الأهل، وأما غيره فلا، وهذا في غاية البعد، وليس أحد كالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي الحديث أن الأصل جواز الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: فبيهداه مقتده، وداود عليه السلام منهم، إلا ما جاءت شريعتنا على خلاف ما جاء عنهم عليهم السلام. والاقتداء بهم يكون في الدعوة وفي وسائلها وفي العبادات. وفيه أن المداومة على القليل أولى من الإكثار المفضي إلى الملل والسآمة والترك. قد تقدم في الحج عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإن البر ليس بالإيضاع، يعني ليس بالإسراع. تقدم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وهو متفق عليه. نعم.
باب صيام البيض 13 و14 و15. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
ثم ترجم رحمه الله بقوله: باب صيام البيض، يعني الأيام، أيام الليالي، البيض، البياض في الليل، البياض في الليل، لأن البياض فيها سميت بذلك لاكتمال البدر، لأنها مقبرة لا ظلمة فيها. ويستقيم وصف الأيام بالبيض أيضا، لأن نهارها اجتمع فيها بياضان، بياض الليل والنهار، فيقال الأيام البيض والليالي البيض. فليس في الشهر يوم أبيض كله إلا هذه الأيام. قال: باب صيام البيض 13 و14 و15، وهي ليالي البدر. ولم يذكر المصنف رحمه الله دليلا يدل على صيامها، لم يذكر دليلا يدل على صيامها، فترجم لها، لكن ليس على شرطه حديث في فضلها خاصة، لكنه اكتفى بذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تقدم في باب صلاة الضحى في كتاب التهجد وهو متفق عليه. قال: حدثنا أبو معمر وهو المقعد عبد الله بن عمرو المنقري، حدثنا عبد الوارث وهو بن سعيد التنوري، حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي قال حدثني أبو عثمان النهدي عبد الرحمن عن أبي هريرة. هذا الحديث تسلسل في أكثره بالكنى، أبو معمر وأبو التياح وأبو عثمان وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، وهذا جائز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا خليلا، لأنه خليل الله. قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والخليل هو من تخللت محبته القلب. قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيامي بالكسر على أنها بدل من ثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر. هذا الشاهد، لكن لم يقيدها بالبيض، لكن البخاري رحمه الله لعله يشير إلى بعض الأحاديث التي جاءت، فإن النسائي رحمه الله روى من حديث أبي هريرة، وأيضا رواه ابن حبان وصححه، أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنت صائما فصم الغر البيض. وفي رواية عند النسائي: إن كنت صائما فصم البيض 13 و14 و15. هذا عند النسائي أيضا. وعنده أيضا عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، أيام البيض 13 و14 و15. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: إسناده صحيح. واختلف للسبب في تعيينها، قيل لأنها أيام الكسوف، فإن الكسوف لا يكون إلا فيهن، فتعمر بالعبادة، فإن الفتنة لا تواجه بأفضل من العبادة. ولذا كان النبي عليه وسلم إذا جاء الكسوف فزع إلى الصلاة، وأمر الناس بأن يفزعوا إليها. وقال بعضهم أن الدم يغلي في البدن في أيام البدر، فربما انكسرت حدته بالصيام. هذا هو اختيار طائفة من أهل العلم، وهو قول الجمهور، استحب الجمهور رحمهم الله الأيام البيض. وروي عن مالك رحمه الله كراهية التحديد، تحديد البيض، قال: يصوم ثلاثة أيام من كل شهر على الإطلاق الذي جاء في حديث أبي هريرة هذا. قال: التحديد لم يكن ببلدنا، يعني المدينة، هذا على أصله، لكن روى عنه بعض أصحابه أنه كان يصومه، كان مالك رحمه الله يصوم البيض، فلعله كان يخشى أن يعتقد الناس الوجوب ولذا كره التعيين. والنووي رحمه الله لم يلتفت إلى هذا والتفت إلى عمله إلى صيامه لها رحمه الله، فنقل الاتفاق في شرح مسلم على استحبابها، استحباب صومها، لكن لو تركها الإنسان أحيانا فهو أولى. فإن بعض أهل العلم قالوا يصوم يوما من أول الشهر ويوما من أوسطه ويوما من آخره، وقال بعضهم بل يصوم من أول الشهر لأنه أكثر مسابقة في الخير ولا يدري ما يعرض له في آخر الشهر، وهذه كلها محتملة. قال صيام ثلاثة أيام. روى أبو داود والنسائي عن حفصة قالت كان صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، الاثنين والخميس، هذان يوم من أوله، الاثنين والخميس، والاثنين من الجمعة الأخرى من الأسبوع الثاني يصوم الاثنين، هذه صارت ثلاثة أيام، هذه أيضا سنة، يصوم الاثنين والخميس في الأسبوع الأول من الشهر، ومن الأسبوع الثاني يكون في أوسط الشهر يصوم الاثنين الثاني. والذي يظهر والله أعلم أن هذا على سبيل التنوع، كان يفعل صلى الله عليه وسلم هذا تارة وهذا تارة، وهذا هو سبب كراهية مالك رحمه الله للتحديد. فلو كان في شهر يصوم الاثنين والخميس أو كل اثنين وخميس، وفي شهر يصوم من أوله يوم اثنين وأوسطه يوم خميس ثم اثنين، فالأمر واسع والحمد لله. قال وركعتي الضحى، وركعتي الضحى، وهذه أقل ركعات الضحى وأكثرها ثمان كما في حديث أم هاني لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وقيل أكثر الضحى اثنتا عشرة أو ثنتا عشرة ركعة، لحديث أم سلمة من صلى لله في يوم ثنتا عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، حملت على الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام لمن خشي فوات الوتر في السحر. وقيل أنه أوصى بأبا هريرة بهذه لأنه كان يسهر في العلم ثم ينام فلا يستطيع أن يقوم، وهذه الوصايا الثلاث أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أبا الدرداء كما في مسلم، وأوصى بها أبا ذر كما عند النسائي رحمه الله. وذكر العلماء أنه لم يوصهم بالصدقة ولا بالزكاة لأنهم ليسوا من أهل الأموال، وفي الحديث دليل على مشروعية صلاة الضحى، قد تقدم في كتاب التهجد عن ابن عمر أنه نفى أن يكون عمر رضي الله عنه أو أبو بكر أو رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا الضحى، ذكر هذا ابن عمر رضي الله عنه، روي عنه هذا النفي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر لم يكونوا يصلوا الضحى. وتقدم أيضا هناك قول ابن أبي ليلى أنه لم يحدثه أحد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها إلا أم هاني رضي الله عنها في الفتح، فإنها قالت دخل بيتها ضحى الفتح وصلى ثمان ركعات يخففهن لكنه يتم ركوعهن وسجودهن. لكن يجاب عن هذا بأن هذا النفي من ابن عمر وهذا النفي أيضا من ابن أبي ليلى لا يعني العدم، فإنها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإرشاده ووصيته لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وفيها أكثر من 20 حديثا عنه عليه الصلاة والسلام عن غير واحد من الصحابة، قد ذكرها ابن بطال في شرحه على الصحيح، وعنه العيني ذكرها بأسانيدها وألفاظها، منها ما عند مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن معاذة سألتها قالت كان يصلي صلى الله عليه وسلم أربعا يعني سألت عن هل كان يصلي الضحى، قالت كان يصلي أربعا ويزيد ما شاء الله. هذا عن عائشة، وهذا يدل على أن قولها كما في الصحيحين وغيرهما ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها، فهذا نفي لرؤيتها أنها لم ترى، لكنها حفظت هذه السنة عنه عن غيرها، أو ربما كان صلى الله عليه وسلم في الضحى لا يكون في البيت فيصليها، ثم حدثت عائشة بهذه السنة. هذا هو الذي يظهر، ولو تركها الإنسان أحيانا فهو وجيه يترك الضحى أحيانا، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها. نعم، الباب الذي بعده فيه طول، نكتفي بهذا. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.